مسألة في هذه الأشياء وتستشعر المسألة وتنتقل من طور الفرد إلى طور الجماعة وهكذا تنتظم بعد ذلك لتأخذ صورة الدولة فالأمة إلى أن تنتهي بخلف كبير من الأخلاق موضوعه الصراع حول هذه الممتلكات. لمن الملك؟ كل يزعم ويقول هذا لي وفي دائرة ممتلكاتي وهذا يرد عليه بنفس القول. إن موضوع التملك قد شغل كثيرا من الناس وشغل كثيرا من الباحثين حتى كان من أبرز المواضيع التي اهتمت بها الفلسفة المعاصرة ودارت حولها الخلافات بين المعسكر الشيعي والمعسكر الرأسمالي. المعسكر ذلك يقول الملكية يجب أن تكون للشعب كله وللمجموع بأجمعه، وهذا المعسكر يقول الملكية يجب أن تكون للفرد تسيطر عليها بعد ذلك الجماعة وتتدخل إلى حدود محدودة. ويدور خلاف طويل بين هذا وذاك ويبني كل بدلوه، والنقاش يدور حول هذه الممتلكات وحول هذه الأشياء التي هي بين أيدينا. وللإسلام منهج هو المنهج الحق هو المنهج الوحيد، لأن الحق لا يتعدد. لمن الملك؟ ومن الذي يحق له أن يتصرف في هذا الملك؟ السؤال الثاني بديهية للجواب على السؤال الأول، فالمالك الحقيقي هو الذي له الحق في أن يتصرف، بل إن علامة الملكية والتملك لا تظهر إلا في الحرية في التصرف. فمن المالك الحقيقي؟ إن الذي يملك الموت والحياة هو المالك حقيقة. إن الذي يحيي الناس على الصورة التي يريد ويخلقهم على الكيفية التي يشاء ويخرجهم في الوقت الذي يريد هو المالك الحقيقي. إن أكثر أمر من أمور هذا الإنسان تتمثل في وجوده إلى هذه الدنيا وخروجه منها، فهذا الوجود ابتداء من ربه وخالقه ومالكه، والخروج منها من صاحبه ومقدره. اذا كان الانسان لا يملك لنفسه القرار في ان يكون حيا ولا يملك لنفسه ان يحدد كيفية وجوده في هذه الدنيا ولا يملك ان يطيل في مدة بقائه على هذه الارض ساعة واحدة، فكيف يقال او يظن ان واحدا من هذا الجنس البشري له حق في ملكية؟ لننظر، لقد جئنا جميعا الى هذه الدنيا، فهل اخذ رأي احد منا في ولادته؟ هل اخذ رأي احد منا ان يخلق او لا يخلق؟ ان يأتي الى هذه الدنيا او لا يأتي اليها؟ لا والله، لقد جئنا بدون ارادة منا او اختيار من قبلنا، ولكن الذي جاء بنا هو ربنا الذي يملك الحق الأول والأخير في التصرف في هذا المخلوق. اليوم نرى أحد منا أباه أو أمه، لا إذا حدث تغيير للأب أو الأم أثر هذا تأثيرا كبيرا على مسألة وجودك في هذه الدنيا. هل اختار أحد منا البلد التي يولد فيها؟ إن تحديد الموطن الذي يولد فيه يؤثر تأثيرا بالغا في مستقبل حياته. هل اختار أحد منا الزمن الذي يولد فيه؟ إن تحديد الظلم الذي يولد الإنسان فيه يؤثر تأثيرا بالغا على طريقة حياته ومستقبل عيشه في هذه الفترة الزمنية التي يعيش فيها. فهل اختار أحد من الذكور أو الإناث جنسه أن يكون من جنس الذكور أو أن تكون تلك المرأة من جنس الإناث؟ هل نحن أصحاب الاختيار في هذا الأرض؟ إن تحديد الجنس من ذكر أو أنثى له تأثير بالغ في مستقبل حياتنا ووجودنا. هل اختار أحد منا صورته التي خلق عليها؟ هل اختار أحد منا مواهبه التي فطر عليها ووهبت له مع ولادته؟ من خصائص فطرية؟ هل كان لأحد منا اختيار في هذا الأمر؟ بل هل اختار أحد منا القوانين التي نخضع لها في حياته هذه؟ فنحن نخضع لقوانين قاصرة ضابطة لا نستطيع أن نتخلص منها. فقانون الجوع يضرب هذا الإنسان ويسوقه ويدفعه دفعا من بحث عن الطعام ولا يستطيع أن يتخلص من تأثيره. وكذلك العطش وكذلك النوم، وحاجة هذا الإنسان للنوم يكون جادا مجتهدا يريد وقتا ولكنه لا يستطيع. يأتي النوم فيقطعه ويخرجه من هذا العالم مدة محددة من الزمان رغم أنفه ولا يستطيع أن يتخلص من ذلك. وإن كان في جلوم عظيم لهذا المخلوق فإن الإنسان إذا دخل في النوم كأنه دخل في غرفة لإخراج الإنسان. فبعد إجهاد وتعب وبعد فتور قد حطم ذلك الجسد يقوم الإنسان ويستيقظ من نومه نشطا قويا متماسك الجسد ويستأنف يوما جديدا في نشاط وزنة. هل يملك أحدنا شيئا من ذلك؟ ثم ننمو فندخل في مرحلة الشباب وهنا تظهر غرائز أخرى للإنسان، غرائز الميل للجنس الآخر الذي يحقق منه الإنسان استمرارا من إخلاص الإنسان. فبعد إجهاد وتعب وبعد فتور قد حطم ذلك الجسد يقوم الإنسان ويستيقظ من نومه نشطا قويا متماسك الجسد ويستأنف يوما جديدا في نشاط وزنة. هل يملك أحدنا شيئا من ذلك؟ ثم ننمو فندخل في مرحلة الشباب وهنا تظهر غرائز أخرى للإنسان، غرائز الميل للجنس الآخر الذي يحقق منه الإنسان استمرار الجنس البشري وبواسطته يكون له الأبناء. هل انت تتحكم في شيء من شهواتك هذه؟ ان المرأة تعلم ما يصيبها من هذا الحمل وتدرك المشقة التي تعانيها، ولكن الله يسرقها بترشيد لفطرتها لحثها على الاستمرار في هذه الوظيفة القاسية المؤلمة. وما كانت قاسية مؤلمة الا لتكون الثمرة غالية، فإن شيئا تعبت من أجله تكون في أشد الحرص عليه، تحرص عليه، لا تضيعه. ولذلك الذين تكون لهم أموال يرثون مالا من آبائهم يبددون هذا المال لأنهم لم يتعبوا، لكن الذي تعب من أجل شيء وإن كان بسيطا يكون غاليا لديه جدا لأنه تعب من أجله كثيرا. ثم ينتقل هذا الإنسان رغم أنفه من مرحلة الشباب والقوة إلى مرحلة الضعف والعجز، بل يسلب منه الحمى وهو على قيد الحياة، ويسلب منه البصر وهو على قيد الحياة، وتسلب منه ويسلب منه النشاط في جسده وهو لا يزال على قيد الحياة، ويسلب منه الشباب وهو على قيد الحياة، وقد يسلب منه العقل وهو على قيد الحياة. ثالث هو الذي اختار لنفسه التنقل في هذه المراحل، وهل هو صاحب القرار في شيء من هذا؟ الله الذي خلقكم من بعض ثم جعل من بعض ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، هو الخلاق الذي يخلق كيفما يريد. فإذا بذلك الرجل المهيب وصاحب السلطان الشديد قد أصبح ضعيفا يستعطف الناس أن يساعدوه في عدله، ويرى الناس يتصرفون فيما كان يحميه من عدوان غيره. عاد الى الضعف مرة ثانية، هل باختياره او بقرار من عند نفسه؟ والله لا يملك شيئا من ذلك. فمن الملك الحق؟ الملك الحق هو الذي يملك مقادير هؤلاء المخلوقين. الملك الحق هو الذي انشأ واوجد هذا الانسان من نطفة الى ثم وصوره فأحسن تصويره، وصوره وأعطاه ما شاء أن يعطيه، واستخلفه على ما شاء أن يستخلفه سبحانه وتعالى. له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، هذا برهان دليل الملكية أنه يحيي ويميت. فالذي يملك حق الإيجاد والإنهاء والإخراج، والذي يملك، وهذان الامران هما اهم الامور، لان الامور الاخرى كلها تاتي تبعا لذلك. كل ما تتمتع به انما جاء تبعا لوجودك وحياتك في هذه الدنيا، وانقطاعك عن هذه الدنيا جاء نتيجه لخروجك منها بالموت. فكل شيء مرتبط بهذين الامرين. فإذا كان هذا الإنسان لا يملك لنفسه موتا ولا حياة، فهو في الحقيقة لا يملك شيئا لنفسه. وهذه المخلوقات من حولنا تتعرض لهذا القانون، فالنجوم في السماء تلتهب وتتخلق، وإلى الآن يخلق الله نجوما في السماء، إلى الآن تتكون النجوم في السماء. فقد رأى الباحثون بأجهزتهم ومناظرهم المكبرة ووجهوها إلى السماء، فشاهدوا كثرا من الدخان موجودة إلى الآن، يسمونها سبيل، سبيل، وهذا السبيل هو دخان أسود موجود الآن في السماء،
هذا الدخان الأسود هو أصل هذه النجوم، والنجوم هذه لا تزال تتكون من هذا الدخان إلى يومنا هذا، ويراقب المراقبون بأجهزتهم ومناظرهم فيشاهدون هذه الحقيقة. وفسر بعض المتأخرين هذه الحقيقة في أثناء تعرضهم لقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وهي دخان، فقالوا بقايا الدخان هذا الذي يشاهده الآن في السماء وتتكون منه النجوم الآن، هذا دليل على الأصل الأول للسماء ومصداق وتفسير لهذه الآية ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. والله أعلم. وقالوا إن ارتفاع السماء بما يخلق فيها من نجوم جديدة نشهد له قوله تعالى والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون، وإنا لموسعون أي وسنوسع وسيستمر ذلك التوسع، ولعل خلق هذه النجوم المتكررة شاهد على ذلك. لكنهم لاحظوا مراقبة عجيبة، فالنجوم المتوهجة أقل حرارة من الدخان الأسود الموجود في السماء، فكشفوا خاصية جديدة من خصائص المادة، وهي أن المواد إذا زادت عليها الحرارة تحولت من مادة بيضاء متوهجة إلى مادة سوداء مظلمة، وفي ذلك تفسير لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم احمي على النار أنت آمن حتى ابيضت ثم حتى احمرت ثم احمي عليها ألف عام حتى ابلطت ثم احمي عليها ألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. فلما زادت الحرارة على النار تحولت إلى اللون الأسود وشاهدها موجود الآن في السماء. والله أعلم. أقول حتى هذه النجوم فهي تتغير، فمنها ما يتحول إلى كواكب ويقرب ويذهب ضوءه ويصبح كتلة غير متوهجة. فهذه النجوم أيضا مهددة بانتهاء فترتها، ليست هي التي قررت أن تكون نجوما ولا تملك لنفسها أن تنتهي منها الحرارة، وقد راقبوا هذه النجوم ورعوها تتحول من مواد متوسطة إلى مواد سوداء مظلمة. ووجد الباحثون المتأخرون والمفسرون لذلك شاهدا جديدا من القرآن، فقالوا إن هذا القانون قد انطبقت على القمر هذا الذي فوق رؤوسه، فلقد كان يضيء كالشمس، كان نجما متوسطا ثم ذهب ضوءه ومحي منه ذلك الضوء وأصبح كتلة باردة لا وهج يصدر منها. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين نحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. قال المفسرون آية الليل القمر وآية النهار الشمس فنحونا آية الليل، قالوا طمسنا آية الليل. قال صاحب الفتح القدير في تفسيره قال أزال ضوءها. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لقد كان القمر يضيء كالشمس. ثم ماذا يا ابن عباس ماذا حدث له؟ قال هذا لقد كان القمر يضيء كالشمس، كان ثم أصبح لا يدرك الشمس. ما الذي وقع له؟ يقول القرآن فمحونا المحو والطمس حدث له والإزالة، ذهب منه ذلك الضوء. وقال بعض المفسرين ومن علامة المحو ذلك ذلك السواد الذي نجده في القبر من آثار ذلك النحو. أقول هذه النجوم وهذه الكواكب، هذا القمر الذي نحن فيه ايضا مهذب، ان النجم مهذب ان يتحول الى كوكب ويذهب منه الضوء، والكواكب مهدده بالانفجار، ولقد تحطمت بعض الكواكب التي كانت في مجموعتنا الشمسيه، بل ولقد حدث هذا معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق الله القمر نصفين لرسول الله إيجاما بأن الساعة قد قربت، وإعلاما بأن موعدها قد قرب، لأن إذا رأينا أن القمر يتشقق وقد تسرب إليه التشقق فمعنى ذلك أن الساعة قد قربت، معنى ذلك ان هذا البناء قد تخضع، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فاقتربت الساعة وانشق القمر. فمن علامات القرب هذا الانشقاق، لانه يؤذن للساكنين في هذه المجموعة وللذين ارتبط نظام حياتهم في الارض بهذا القمر ان القمر هذا قد انكسر وتشقق. وهذا هو الرأي السائد الآن عند الباحثون في علم الفلك، فقد قالوا إن القمر قد تكسر، بل ولقد رأيت بعيني رسما للشقوق الموجودة في القمر، ولقد سألت عن هذه الشقوق مع جماعة لبعض المصادر العلمية فأجابوا إن القمر في القمر شقوقا كثيرة تصل إلى 125 شق أخدود، يسمى أخدود، وطول الأخدود الواحد يتراوح من 20 كيلومتر إلى 240 كيلومتر، وتتجمع حول منطقة الجبال المستقيم. أما العمق لهذه الأخاديد فقد اطلعت على سن علمي لمؤسسة علمية بريطانية تذكر ذلك وتقول وأما عمق هذه الشقوق فلا يعلمه أحد. والرأي السائد الغالب عند علماء الفلك أن القمر هذا قد تكسر، وهو حقا قد انكسر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانشق نصفين معجزة لرسول الله. أقول هذا القمر ينشق وهذه النجوم تضمحل، وهذا الانسان يموت، وهذه الارض تنقص، وهذا النبات يهيد فتراه مصفرا، وهذه الحيوانات تنتهي، وهؤلاء الملوك والقادة والزعماء يجدون نفس ما يجده اقل فرد من شعوبهم، كلهم يخرجون، مئة عام لا يبقى بعدها احد من ساكن الارض اليوم، لا انا ولا انت ولا كل من يعيش على وجه الارض اليوم. فهذا الوجود كله وجوده ليس بيده، ولا يملك مخلوق من هذه المخلوقات ان يقرر لنفسه حق الوجود، او ان يملك لنفسه حق الدوام والاستمرار. من النجوم الي واليك، والى ان شيء في هذا الوجود له ملك السماوات والارض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فالملك الحق اذن هو الذي يتصرف في الوجود ويهب ما يشاء سبحانه. وعلامة هذه الملكية الحرية في التصرف، فهل لنا حرية في أن نتصرف بأنفسنا؟ لا والله. هل لنا حرية في أن نتصرف في أبنائنا؟ لا والله. كيف يكون ابنك يعاهد وكذا؟ انت لا تملك لنفسك شيء ولا لابنك شيئا، وهو لا يملك لك شيئا كما انك لا تملك لابيك شيئا، ولا الناس يملكون شيئا، ولكن المالك الحقيقي هو الذي خلق هذا الانسان من نطفه ورباه وكونه ونشاه وصوره، ولا يزال يرعاه سبحانه وتعالى بعنايته وتربيته، فهو الملك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس، ربهم الذي رباهم من نطف من ماء مهين، وحضرهم بالعجنه ونشاهم وينشئهم الان، وهو الان يربي فيك وفي كل انسان في هذه الارض دقائق وتفاصيل حياه جسمه، فانت ترمي اللقمه وترمي الماء الى معدتك، ولكن ربك سبحانه هو الذي ياخذ ذلك ويكبر ذلك ويصرفه بين اجزائه، وينمي العظم بما يتناسب مع اللحم، ويمد العصب بما يتناسب مع نمو هذا العظم، ويمد العروق بما يتناسب مع سعه جسمك وتضخمه ونموه وتنقلك في اطوارك. ولو جعل هذا بيدك انت لأسأت التصرف، وربما اخترط الامر عليك فلا تستطيع ان تعدل في توزيع الغذاء بين اجزاء جسمك، ولا تستطيع ان توصل الغذاء الى اعماق الى الاجزاء التي في اعماق المخ او في قشرة الكلى او في ساق مخ العظم، لكن ربك الان هو الذي يربي ويربي فيك هذا الجسد، فيأمر هذا العبد ان ينمو بكيفية معلومة، وهذه العين ان تنمو بكيفية مناسبة، ويتناسب البناء كله والنظام كله، ويربيك الان فيشفق لك الهواء ويدخله الى جسدك وتخرجه عنه، ولكن بتدبير رباني ما جعلك الله مكلفا به، بل جعل لك جهازا خاصا مستقلا يقوم بهذا الامر، هو يحفظك ويربيك، فيحفظ عليك هذه الارض التي انت فيها، ويحفظ مكانه هذه الارض في موقعها التي هي فيها، ويجعلها متناسقه مع هذه الشمس ومع ذلك القمر، ويحفظك ويربيك، فينشئ لك الغذاء الذي سيكون طعاما لك غدا بعد عام او عامين، هو الان يصنع في مصانعه في النبات ويساق اليك غدا او بعد شهر او شهرين او عام او عامين، هو يصنع لك الان ويعد لك الان، الله ربك الذي انشاك وينشئك هو رب الناس وهو ملك الناس، هو الملك حقيقه، لانه الموجود، لانه الذي خلق واوجد. يا ايها الانسان ما ضرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك، وما الحياه وما الموت، ما هاتان الضميرتان؟ نحن ندرك اثار الموت كما ندرك اثار الحياه، اما الحقيقة لهذه الحياة فلا نعرفها ولا نعلمها، ولقد حاول الباحثون ان يجدوا جوابا عليها وان يحددوا ماهيتها، ولكنهم عادوا بخص الحنين. هذا الجسم الحي لا يتعفن، لكن الجسم الميت يتعفن بسهولة. هذا الجسم الحي ينمو، لكن الجسم الميت لا ينمو. هذا الجسم الحي يتنفس، لكن الجسم الميت لا يتنفس. هذا الجسم الحي يتغذى، لكن الجسم الميت لا يتغذى. هذا الجسم الحي يدرك ويدرك ويتعلم وله مشاعر واحاسيس، لكن ذلك الجسم الميت لا احاسيس له ولا مشاعر. هذا الجسم الحي يتزوج ويتكاثر ويتناسل، وهذا الجسم الميت لا يتزوج ولا يتكاثر ولا يتناسل. هذه فروق، هذا الجسم الحي يتحرك وهذا الجسم الميت لا حركة فيه. هذه فروق رئيسية حددها الباحثون كفروق بين الكائن الحي وبين المادة الميتة. ولكن نحصر في هذه الحياة في الجسم الحي حاولوا أن يبحثوا ويتتبعوا ويصلوا إلى النتيجة. فبحثوا في أصغر المخلوقات وجدوا قالوا نبحث عن الحياة في أصغر المخلوقات. فإذا عرفنا السر في أصغر المخلوقات عرفنا نفس السر في المخلوق الكبير. فأخذوا أصغر كائن ثم وجدوا أن أصغر كائن يتكون من أجزاء في داخله هي التي تحمل صفة الحياة وصفة الموت. فبحثوا عن أصغر تلك الأجزاء فوجدوه جزءا صغيرا مادة صغيرة جدا حوض من الأحماض إذا وضع بين الماء دبت فيه أول خصائص الحياة وإذا سحب منه الماء تجمد وأصبح مادة نجدة. هذا الحمض هو جزء من تركيب مادة تشتمل في تركيب بعض المواد التي تساهم في جزء من تركيب خلية في جسمك وفي مخك من الخلايا ما يصل إلى 12 مليون من الخلايا. فهذا جزء خطير قالوا نريد أن نركب مثله يسمونه في العلم حمض DNA اختصار له. قالوا نريد أن نركب حمضا مثل هذا فهو أصغر مادة توجد على وجه الأرض تحمل صفات الحياة فسنفعل مثل هذا. فاجتمعوا وعكفوا على الدرس والبحث وتمكن أحد الباحثين أن يصنع مثل هذا الحمض ذرة ذرة وجزيئا جزيئا تركيب مشابه ومطابق للتركيب الأصلي. وقالوا فجنا ونجحنا لقد تمكنا من خلق الحياة زعموا. ودعي العلماء في من أنحاء العالم ليشاهدوا في مؤتمر خاص سمي مؤتمر DNA واجتمع هؤلاء ليشاهدوا هذا الاكتشاف العظيم. فحضر الباحثون واجتمعوا ليشاهدوا المولود الجديد فإذا به مادة ميتة مخلوقة الحياة إذا وضعت بين الماء لا حياة فيها ولا حركة. فإذا جاءوا بجزء من مادة حية ووضعت بين الماء دبت فيها الحياة. وفمن الفرق بين هذا وذاك إنه الفرق بين الموت والحياة. فقرروا بعد ذلك وقالوا لقد وصلنا إلى تركيب أفضل جزء توجد فيه الحياة. فتأكدنا أن الحياة شيء آخر ليست مما يحصر في أناجيل الاختبار أو يدخل معامل الكيماويين إنه سر آخر لا نعلمه ولا نعلمه. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يخلقهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. هذه الحياة حاولت روسيا نفس المحاولة وطلبت من عالم هو من أشهر علمائها أوبري أن يصنع حياة من مواد ميتة. وبعد 20 سنة من البحث والدراسة وصل عام 62 إلى نفس النتيجة وأعلن وقال إن الحياة ليست مما يدخل في نطاق بحثنا نحن الباحثين إنه سر لا نعلم كيف جاء. هذا ما قاله كبير علماء الروس المختص في هذا الأمر. هذه الحياة نحن ندرك آثارها ولكننا نشاهدها كل يوم. أنت تأكل ماذا تأكل؟ تأكل مواد ميتة، تأكل الرز، تأكل اللحم، تأكل الخبز، وهذه مواد ميتة إذا تحدثت إليها لا تسمع، إذا ضربتها لا تتعلم، إذا زوجتها لا تنجب، إذا غذيتها لا تتغذى. الفروق التي بينها وبين الكائن الحي واضحة، إنها مادة ميتة. ولكن هذه الأطنان كل يوم تدخل إلى أجسام الناس. كم يأكل الناس من الأطنان كل يوم؟ ملايين الأطنان من المواد الميتة والطعام الميت. فأين يذهب هذا الطعام؟ إنه يخيب الأجسام والأجسام. ألا ترون ذلك الطفل الصغير الذي يولد وهو بجسم صغير ثم به ينمو ويزداد؟ ألا ترى ذلك الذي يتغذى غذاء جيدا ويرتاع يجد نفسه قد استعاد صحته وسمن جسمه، ولكن يتكون من طعامه ذلك جسم حي لا موت فيه؟ فما الذي حول هذه الأطعمة الميتة إلى أجسام حية؟ إنه اللقي. لقد حاول علماء الجنس البشري أن يصنعوا جزيئا صغيرا لا يرى فيه مادة حية، ففشلوا بعد طول دراسات واجتماعات. فمن يبث الحياة كل يوم، من يبثها وينفخها كل يوم في هذه الأجسام، في المواد الميتة التي تدخل إلى هذه الأجسام، من يخرج هذه القوالب البديعة لصور الحياة العجيبة؟ الإنسان، الحيوان، الطير، من يدفع الحياة في أجسام هذه المخلوقات كل يوم؟ إننا نشاهد بأعيننا كيف يتحول النبات، كيف يتحول التراب من مادة ميتة إلى جسم حي في ذلك النبات الذي يصبح وينمو ويتغذى ويتنفس. فالنباتات تفعل هذه الأعمال، ونرى بأعيننا كيف يتحول ذلك الطعام الذي أصله تراب، الذي جاء من النبات وأصله تراب، كيف يتحول إلى أجسامنا فتنمو هذه الأجسام. إنما نشاهد كل يوم كيف يتحول التراب من مادة ميتة إلى جسم حي يملأ الأرض حياة وحركة. نرى ذلك ونعرف هذا حقيقة. فكيف يعجب الناس بعد ذلك ويقولون كيف يبعثنا الله مرة ثانية إذا كنا ترابا؟ أيضا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، ذلك رجع بعيد. هكذا قال الكافرون، عندما نكون تراب كيف نستطيع أن نعود مرة ثانية إلى هذه الأجسام الحية؟ ذلك رجع بعيد، أمر بعيد. ولو تفكروا لرأوا أنه مشاهد الآن أمام أعينهم يتحقق كل يوم، فهذا التراب يتحول إلى أجسام حية. والموت، الموت ينتظرني وينتظرك في موعده في وقته المحدد لي ولك. لك أنفاس محدودة ولي مثلك أنفاس محدودة، لكن هذه الأنفاس إذا انتهت انتقلت أنا وأنت، وخرجت أنا وأنت من هذا الطور الذي نعيش فيه إلى الطور الذي نعد له في المرحلة القادمة. فكما كان إعدادنا في بطون أمهاتنا للحياة في هذه الدنيا، فخلق الله لنا بصرا لا لنرى به في بطون الأمهات، وسمعا لا لنسمع به الحديث في أرحام الأمهات، وأقداما لا لنسير بها في بطون الأمهات، وإنما كان ذلك الإعداد بالأرحام للمرحلة القادمة التي سننزل إليها وننتقل إليها في هذه الدنيا. فنحن إذا جاءت لحظة الموت فإنها تعلن انتقالك من هذه الدار إلى الدار التي تعد أنت الآن للانتقال إليها. ولكن حدث فرق جوهري وهو انك انت تستطيع ان تحدد منزلك الذي تنزل فيه ومكانك الذي ستنتقل اليه. انت الان تستطيع ان تفعل ذلك وان تحدد ذلك بعد ان اعطاك الله قدرة على التحديد واعطاك قدرة على معرفة الحق من الباطل ومعرفة الضار من النافع، بعد ان اعطاك سمعا لتسمع به الهدى وبصرا لترى به الايات وعقلا لتميز بين الحق والباطل، بعد ان هيأك بهذا ومنحك ارادة حرة تقدر بها ان تختار طريق الخير وانت قادر على اختيار طريق الشر، وتقدر ان تختار طريق الشر وانت قادر على اختيار طريق الخير، بعد ان هيأك بهذا الامر لا تنتظر بعد ذلك الا نتيجة ما اخترت لنفسك وما اردته لنفسك في مستقبلك الذي تنتقل اليه. ونفسي وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. ايها المسلم ايها العاقل، ان لحظة المفارقة معلومة عند ربي، لكنها ليست معلومة عندك ولا عندي، ولذلك فستأتينا فجأة وبدون انذار وبدون مقدمات، وسنترك ما وراءنا من اعمال دون اكمال لها، وسنترك ما وراءنا من ابناء دون اكمال تربية لهم، وسنترك ما وراءنا من تجارة دون تبذير لتلك الاموال، وسنترك ما وراءنا من اهل وزوجات دون ان نقضي معهن الحياة الدائمة. اننا سنطلب ولكن طلبا مفاجئا، وحالتنا هذه كحالة قوم نزلوا في ساحة الاعدام، كل قوم يطلب منهم من نزل عليهم الفتح، والباقون ينتظرون لا يعلمون متى يأتيهم الطلب. ان الطلب سيأتيك في ليل ينقلك من بين الاحلام فلا تصدق الا مع الاموات، او يأتيك في نهار فينقلك من بين الاحلام فلا تمشي الا مع الاموات. لا ادري في هذا العام ام في عام قادم بعد ساعة ام بعد 20 سنة، لا اعلم لا انا ولا انت. والعاقل الكلمش الذي يهيئ نفسه للمجابة ويهيئ نفسه في كل لحظة باستعداد للخروج، فاذا فجأه المنادي وفاجاه الذي دعاه كان قد اعد نفسه وهيئ نفسه لدار النزول. حتى اذا بلغت التراقية وقيل من راق، هل من طبيب هل من راق يسعف هذا الذي تخرج نفسه؟ ان الرؤساء الكبار والامراء الذين لهم ممتلكات عظيمة يستطيعون ان يستدعوا في تلك اللحظة الاطباء، بل ومشاهير الاطباء، ولكن الاطباء يعجزون ويتبلدون ولا يستطيعون ان يدفعوا عن انفسهم ما يحاولون دفعه عن مرضاهم. وقيل من راق، هل من راق؟ عندئذ يدرك انه الياس وظن انه الفراق، وجاءت النفعه فالتفت الساق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. الى ربك لعبد الذنب اصل لا يغنى، لا يضره نظر ولا حريق ولا سحق ولا ضغط ولا يضره شيء، لانه الجذرة التي خلقت منها اول مرة، وسنة الله في البذور ان يجعلها خلقة قاسية يقاوم اسباب التحلل. فانت ترى الاشجار في وادي من الوديان تتحلل اجزاؤها وتبقى بذورها بنبات جديد في مطر جديد، وهكذا يحفظ الله بذرتي وجذرتك التي ركبنا منها اول مرة ليوم جديد وبعث جديد، ينزل الله به مطرا من السماء فننبت من الارض كما نبتنا في ارحام الامهات المرة الاولى
وينفخ في الصور فنساق الى ذلك اللون ونفخ في الصور وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فقبل أن نندم في ذلك اليوم وقبل أن نتمنى ونقول قال ربي أرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت قبل أن نتمنى ونقول كما يقول الله سبحانه وتعالى لو أن لي كرة فأكون من المحسنين فيرد عليه بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين قبل الندم علينا أن نراجع أنفسنا اليوم ونلاحظ أحوالنا هل نستقيم في حياتنا هذه صدقا لمشيئة المالك الحقيقي من هو الملك الحقيقي من المالك الحقيقي انه رب الناس انه ملك الناس انه الذي يملك الموت والحياة انه الذي يملك الارض والسماء انه الذي يخلق الليل والنهار ولا يشاركه احد في شيء يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل فسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك له الملك الملك الحقيقي هو الذي يتصرف في هذا الوجود ووجودك لا يستقيم بدون تصريف الوجود من حولك لو اختل نظام الشمس لاختلت حياتك لو اختل نظام القمر تختل لك تختل حياتك في هذه الدنيا لو اختل نظام الليل والنهار تختل حياتك واختل معاشك في هذه الدنيا ولكن الذي يحفظك هو الذي يحفظ ما حولك ويجعله متناسبا ومتناسقا مع حياتك ونشأتك ووجودك لو زادت حرارة الشمس لأحرقت كل شيء لو قلت لتجمدت الدماء في العروق لو طال الليل لأتعبنا الانتظار للفجر لو طال النهار تحترق النباتات يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل من يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم هو ربكم الذي يربيكم ويحفظكم بما حولكم من الاشياء ويحفظكم سبحانه بما حولكم من الاشياء لنبقي على حياتكم في هذه الدنيا ذلكم الله ربكم له الملك له الملك هو الملك الحقيقي وهو صاحب الملكية الحقيقية في لحمك ودمك وعظمك وسمعك وبصرك وطعامك وشرابك وابنائك واخوانك وزوجتك واقاربك والناس اجمعين هو صاحب الملك الحقيقي في الارض والسماء في المطر والهواء في النبات والحيوان في كل شيء في هذا الوجود ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير أرأيتم تلك ذلك الغلاف الرقيق الذي يطيق بالنواة الخمس الغلاف الأبيض الرقيق ذلك هو القطمير والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير أول ما خلقوا من الأرض أنهم شركوا بالخمس أين خلقهم هذا؟ هل خلقوا شيئا في هذه الأرض؟ هل كونوا شيئا؟ هل صنعوا لأنفسهم إخبعا أو عينا أو سمعا أو جلدا أو شيئا؟ ما خلقوا شيئا. فهل خلقوا لديهم شيئا؟ لا والله. لا خلقوا لأنفسهم ولا خلق. هل خلقوا لأنفسهم هذا الطعام؟ هل خلقوا لأنفسهم هذا الماء؟ هم يتصرفون فيما استخلفوا عليه، فيما استخلفوا عليه. المواد يخلقها الله، المعادن يخلقها الله، العلوم التي يتعلمها. لو أن كلمة قانون من قوانين الجسد أو قوانين الكيمياء، هل يمكن لإنسان لا سمع له ولا بصر ولا عقل أن يصنع سيارة أو يصنع طيارة أو أن يستنتج أرضا ويستخرج منها الكهرباء؟ لا والله، إن هذا الإنسان الذي قد اضطر بعلمه وبدل نعمة الله كفرا، هذا الإنسان الجاهل لو فكر قليلا لعلم أن الله هو الذي علمه، وعلم أن هذا العلم الذي طوع به المخلوقات وغاص به في أعماق الماء وحلق به في أجواز الفضاء واستخرج المعادن وشق الجبال، لعلم أنه الثمرة من ثمار أدوات العلم التي خلقها الله لهذا الإنسان. هذا الإنسان الذي تعلم ويتعلم ويستزيد علما، بماذا يتعلم وبماذا يعلم وكيف ينتقل العلم من إنسان إلى إنسان؟ بسمع يسمع به الإنسان من مغير، وبصر يرى ويراقب، وعقل يفكر ويستنبط ويستخرج. فلو كان لا عقل له ولا سمع له ولا بصر له، هل يمكن أن يتخذ حقيقة من الحقائق أو علما من العلوم أو معرفة من المعارف؟ لا والله. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يخبثون، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يخبثون، يميلون عن طريق الحق ويميلون عن طريق الهدى. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالذي خلق العلم للإنسان هو الذي خلق له أدوات العلم وهو في بطن أمه، هو الذي خلق له السمع والبصر والفؤاد وأخرجه قادرا على اكتساب العلم. فإذا كان هذا الإنسان قد تعلم وأصبح ينتفع بكثير من علومه، فعليه أن يذكر الله الذي خلق له أدوات العلم والذي علمه ما لم يعلم. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، اذكروا الله الذي خلق لكم هذه الأدوات وأعطاكم إياها. اخبرني بربك، هل كنت تستطيع أن تكون تاجرا بغير سمع أو بصر أو عقل؟ هل كنت يمكن أن تقبل في وظيفة من الوظائف؟ هل كان بإمكانك أن تشترك في معركة من المعارك؟ هل كان بإمكانك أن تدير شركة أو متجرا أو حتى تستطيع أن تنظم شأن حياتك ذهابا وإيابا لو كنت بغير سمع أو بصر أو عقل؟ فمن المالك الحقيقي؟ من المالك؟ إنه الذي وهبك أدوات العلم. من الذي علمك؟ إنه الذي وهبك أدوات العلم أيها الإنسان. فلا تبدل نعمة الله كفرا، فلا تغير هذه النعمة التي أنعم الله عليك بها وتجعلها سببا للكفر وسببا للطغيان وسببا للمروءه. ولو انصفت وادركت لجعلتها سببا للطاعه وسببا للتقرب الى الله سبحانه وتعالى. اذا جاءك الموت اخذ ما بيديك، كم صارعت من اجل اشياء حبيبه الى نفسك لتبقى قريبا منها، لكن الموت يفرق بينك وبينها وانت تارك. كم تحرص على أحداء وأعزاء، كم صارعت وقاتلت من أجل كذا وكذا، كل شيء كنت تحرص على البقاء بجنبه فارقك وستفارقه. فأمرك أيها الإنسان كحال شخص له ثلاثة أصدقاء وقعت عليه مشكلة، فطلبه الحاكم لانه وجهت عليه ثم. فقال له الحاكم القاضي قال له لا اطلق سراحة الا اذا جئت من المشهد انك بعيدا انك كنت بعيدا عن هذا الامر الذي وجه اليه. وكان لهذا الانسان ثلاثة اصدقاء كان يحب اثنين منهما ويكرمهما، وكان صديق ثالث ما يعتني به كثيرا. فذهب للاول وقال له طلب الحاكم من يشهد لي بنزاهتي وصدقي، واني اطلب منك ان تاتي معي الى القاضي وتدخل معي الى قاعة المحكمة وتدافع عني بما تعلم من سلوك. فقال لا استطيع ان اذهب معك. انه في ورطة تخلى عنه وهو في اشد الحاجة اليه. فجاء لصديقه الثاني وقال اسعدني انت ودافع عني. قال سافعل. فذهب حتى وصل الى باب المحكمة فقال لا استطيع ان ادخل معك الى القاضي، ادخل انت اما انا فلا استطيع. اما الصديق الثالث فقال له انا لك انا صديق ولكني ساشهد عليك بالحق الذي اعرف. دخلت معه. فدخل هو وصديقه الثالث. اتعلمون من هم هؤلاء الاصدقاء الثلاثه؟ المال والبنون والباقيات الصالحات. اما المال فهو يفارقك عند موته. خلاص مات انتهى، رفعت يدك وانتقل الى غيره. واما البنون فانهم يشيعونك ويصلون معك الى حفير قبرك. فاذا دخلت اهانوا عليك التراب وقالوا لا ربنا. وما دام صديقان محبوبان. وهذا الصديق الذي كنا لا نحسن اليه فهو العمل الصالح ولا نهتم به كثيرا، فهو الذي يقول انا له وانا ادخل معه ولكني لا اشهد عليك او لك الا بالحق. فهو الذي ينزل معه وهو الباقيات الصالحات. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. فمن كان هاكم وعلم انه مسافر ولا بد للسفر ان ينتهي ولا بد ان ينزل في محطة من دون فليتق الله في نفسه، فان المسلم جده والله ضعيف على احتمال الناس. والله ضعيف، والله انت لا تستطيع. ولكن ماذا تفعل اذا غضب عليك الملك الجبار؟ إذا غضب عليك الملك الحق الذي يقول لك في ذلك اليوم ويقال لمن الملك اليوم؟ لمن يا أيها المتنازعون المتطاهرون على هذه الجهات التملكات؟ لمن الملك؟ الملك لله، لله الواحد القهار. تريد أن تعرف علامة في ذلك؟ هذه المدينة، هذه البقعة لو بعث من تمسكها من عهد ادم الى اليوم فوقفوا طوابير وبيد كل واحد منهم خطوطه الشرعيه، كل يزعم هذه والله كانت في مصيبتها. كل واحد كانت في مصيبتها ودخلت فيها الجنه وخاف ومات وهي في جنه. ولكن اين هم؟ لمن الموت؟ إنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الذي وليس هؤلاء جميعا الملك الحق سبحانه ملك الملك لا إله إلا هو وحده لا شريك له. فيا أيها المسافر تزود بآخرته واعلم أن ربك قد أقام الحجة عليك برسول آتاه الله البينات وأقام الدلائل وأظهر على يديه المعجزات، ولا يتقدم الزمان إلا وهو يأتينا بجديد يضاف إلى ما قد علمنا من سابق. فما علينا إلا أن نطلع على هذه المعجزات لمن أراد مزيدا من التحقق ومزيدا من التخبط. اما هذه الخلفاء التي قد اعدت منازلها فان الله قد وصفها لنا ورغبنا فيها، فقال تعالى انكم لذائق العذاب الاليم وما تجزون الا ما كنتم تعملون الا عباد الله المخلصين. الا عباد الله المخلصين اولئك لهم رزق معلوم، رزق كريم معلوم محدود مهيأ لهم من الان، اولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. لا يكون هذا الرزق فقط بدون مشاعر الاجلال والتكريم، بل التكريم مقصود مع ذلك الرزق الكريم. فواكه وهم مكرمون اين؟ في جنات النعيم على سرر متقابلين. السرير الواحد طوله يصل الى 100 ميل، فان شئت ان تلقى الاحباب فليس لك الا ان تتمنى فيطير بك السرير الى حيث تشاء من احبابك. وان اردت ان ترتقي عليه انا خلق ذلك السرير على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكاس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول، بيضاء لذيذة ولكنها خالية من الكحول. والكحول هذا ايها المسلمون هو الذي يذهب بالعقل، وهذه المادة يخلصها الكيماويون من المواد المضادة للحياة، فلا تجتمع هي والحياة في مكان الا واصطرع الاهمام. هذا الكحول الموجود في الخمر وهو سبب السكر الذي يكون في الخمر، هذا الكحول لا يترك جزءا من جسم الانسان الا ودمره وحطمه. لقد رايت صورا بعين عديده لنتائج الكحول في جسم الانسان، فرايت كذبا لها الهله قد فزقها الكحول، ورايت صورا متعدده في القلب وفي المعده التي تسبب قرحه بسبب الادمان بواسطه الخمر، ورايت كيف يفعل هذا في الخلايا وفي اعماق خلايا جسم الانسان، فلا يترك شيئا الا وهلكله ودمره لانه ضد الحياه. فالله يقول خمركم في الاخره، شربكم في الاخره خالي من هذه الماده المضاده للحياه، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، فعندهم قاصرات الطرف عين، عيون كبيره ولكن واطراف طويله كاجنحه النخل، الاطراف وانت طولك 60 ذراعا وعمرك 33 عاما، انت وجود العلم في سن الشباب، قاصرات الطرف فاطرافهن طوال ومعينه ولكنها تقصر طرفها فلا ترى غير زوجها، وهو عندها احب من يوجد لديها في الوجود، فاخرات الطرفين كانهن بيض مقلول. اذا نتفت 70 حله رؤيا مخصاتها من وراء 70 حله، 70 حله المراه البيضاء الجميله اذا نتفت صوبا وكانت بيضاء جميله وظهر بياض ساقها من وراء تلك ذلك الجسم ان كان خفيفا فيكون ذلك دليلا على الجمال. اما صاحبه الجنه تلك، اما الدور فتلبس 70 حله ونرى مخ ساقها من وراء 70 حله. الارض هو الذي اعدها وهيئها، ولما اتم خلقها سبحانه قال لها انفقي، قال للجنه انفقي، قالت قد افلح المؤمنون. كانهن بيض مكنون، فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم اني كان لي قرين، كان لي جليل في الدنيا، يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، حيث نحاسب بعد أن نكون ترابا وعظاما؟ قال هل أنتم مطلعون، تريدون الاطلاع على ذلك الكافر؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، رأى ذلك الذي كان يسبب جنوب الدين في وسط الناس، فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن تلك لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين.
أفما نحن بميتين؟ انتهى الموت، انتهى الموت، لا موت الآن. ندخل النار في عالم ليس للزمان فيه حساب، عالم جديد، عالم خلود. سأل سائل فقال: وكيف يكون خلود لا ينتهي؟ أنا لا أتصور وقت لا ينتهي. فقيل لهذا السائل: هل تنام في نومك؟ قال: نعم. هل تحس بالزمن وأنت نائم؟ قال: لا، لا أحس بالزمن. فقيل له: سبحان الله، ينتهي الإحساس بشيء اسمه الزمن في النوم، وهناك في الجنة ينتهي الإحساس بشيء اسمه الزمن. خلود لا يحده الزمن. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ إن هذا لهو الفوز العظيم. أيها المسافرون، ذلك هو الفوز. إن هذا لهو الفوز العظيم. أيها المسافرون، كل يوم ونحن نقطع صوتا. في العام الماضي كان عمري وأعماركم أكثر من أعمارنا هذا العام. لقد نقص من عمري وأعماركم عاما، فمن كان عمره 70 سنة بقي له 69، فمن كان باقي من عمره 10 سنين بقي 9. قد نقص نقص، وكل يوم نحن ننظر شرر تدخل لقد نحن. فأجاب: نحن أيام، كلما مر يوما نقصنا نقص. فيا أيها المتنافس في مهلته وفي مدته المحددة له، تذكر أنك مسافر، وتذكر أن الفوز هناك. ما خلقنا الله لهذه الدنيا، خلقنا لنتهيأ للمرحلة القادمة ولنستعد لدار النزول. وقد جاءتكم علامات الساعة، وقد ظهرت علامات الساعة الصغرى في زمننا، فماذا بعد ظهورها إلا أن تأتي الكبرى؟ وإذا جاءت الكبرى فقامت القيامة وكانت الساعة. فإذا رأينا العلامات فإن الحقيقة التي ظهرت علاماتها لا بد أن تحدث، وهي في الطريق ونحن إليها نسير. وإن كانت ستكون بعيدة عنا فإن موتنا قريب، نسير نحونا ونسير نحوه، ولو حاولنا أن نسير منه بالتناسي لذلك بتلك الحقيقة. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. انظر إلى أعمالك يا ابن آدم، انظر إلى يدك ولحمك وشحمك وعظمك وسمعك وبصرك وأموالك وأبنائك وإخوانك، فما استخلفك الله عليه من خيرات. قد جاء إليك رسول يقول لك: إن ربي أرسلني إليك، ربك ورب هذه الأشياء تحت يديك، ففي جنة إن أطعته واستخدمتها في طاعته، وأنذرك بنار إن أنت عصيته وخالفت أمره. فاحذر يا عبد الله، وأي عذر لك بعد أن جاءك النذير؟ قال ربي أرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لو أنني كرما فأكون من المحسنين. لا يقضى عليهم فيموت، ولا يخفف عنهم من عذاب الله، كذلك نجزي كل كفور. فهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وجاءكم النذير، هل يجب أحد من الناس اليوم إسماعيل لندن تذيع لكم قول الله الذي جاء به النذير؟ وإن شئتم فإنه يداع حتى في إسرائيل، فضلا عن الإذاعات العربية. فأي عذر لنا بعد ذلك إن جئنا إلى ربنا وقد تكاسلنا وقصرنا؟ أما نزل بأيدينا القرآن؟ أما جاء بعث بنا محمد صلى الله عليه وسلم وجاءكم النذير؟ فذوقوا فما للظالمين من نصير. بمثل هذا فليعمل العاملون، فليعمل العاملون. اللهم صلك على العمل، والله أعطاك أدوات للعمل،
فجعلها في مرضاتك وجعلها خلقا لك الى اخرتك ومقدمة لك الى دار النجوم، فان هذا هو الوعد الحق. فان ابيت ان تكون من ساكن الجنة ومن النازلين فيها فان الله ينزلك رغم امسك في دار اخرى. اذلك خير نزلا ام شجرة الزقوم؟ انا جعلناها فتنة للظالمين انها شجرة تخرج في اخر الجحيم طلعها كانه رؤوس الشياطين فانهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم ثم ان مرجعهم لالى الجحيم ما هو السبب؟ انهم انفوا اباءهم ضالين فهم على اثاره يبرعون. هذا للاسف الشديد مصير كثير من الاشقياء الذين يتبعون الاباء والاجداد في باطلهم وفي ضلالهم، يريد اتباعا للاباء والاجداد اتباعا لكتاب الله وسنه رسوله. الله الملك واحد هو الله لا شريك له، والمبلغ عنه هو محمد صلى الله عليه وسلم، والباقون عباد لله ينجبون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد من الناس مهما كانت منزلته أو درجته أو فضله أو ما يزعم له من النعوت والأوصاف، ليس له أي حق في الطاعة والخضوع، ليس له أي حق لأنه ليس له أي ملك في هذا الوجود، وليس له حق في هذا الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. فالطاعة لله وحده والخضوع لله وحده والمبلغ عنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لباقي الناس إلا الطاعة والخضوع والاتباع لكتاب الله ولسنة رسول الله، وذلك هو طريق النجاة. فمن جاء وقد اتبع شخصا آخر وقد اتبع بشرا من الناس بل له على غير طريق الله وسار به في طريق لم يأمر بها الله سبحانه وتعالى، في ذلك اليوم يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فذلك يريهم الله الأعمال حسرات عليهم ولا يخرجون من النار. فمن اتبع انسانا بغير دليل من كتاب الله وسنة رسوله او سار خلف انسان بغير دليل فقد ظلم نفسه وقد طمع بوضعه لهذا الانسان في درجة من له حق منه والتكريه والحكم. ان الحكم الا لله، امر ان لا تعبدوا الا اياه، الشرع من عند الله والتشريع من عند الله والحكم من عند الله والخضوع للمسلم عباده، ولا يعبد احد غير الله سبحانه وتعالى. فعليك يا عبد الله ان تحرص في ان تستخدم كل ما خلق الله تحت يديك واستخلفك عليه، ان تجعل كل ذلك تحت توجيه ربك وتحت امر خالقك طبقا لكتاب الله وسنه رسول الله. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.